بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم في موضوع دور الخادم في تعزية المخدومين. احيانا كخدام او عادة هيحصل لاي خادم بيفتقد عشوائيات قرى انه هيقابل ناس مجروحة في احزان، في حوادث، في تجارب تقيلة، وبالذات في انتقال الأحباء. والخادم دور من أدواره الأساسية أن يعطي عزاء للمخدوم، يعرف يسند المخدوم في اللحظة دي ولا يتحول إلى ما قالوا أيوب: معزون إيه؟ متعبون كلكم. فساعات في خادم يروح يعزي يكمل على الناس الموجودين. ف الحقيقة بفكر كده في سلسلة محاضرات لو ربنا ادانا نعمة، ازاي الخادم ينقل العزاء الروحي للناس، لان ده موضوع مهم وكلنا لنا دور في كده، لان المجروحين كتير بالذات اللي بيفقدوا احبائهم بيبقوا ساعات مش عارفين يطلعوا من الحزن، واي غلطة في الكلام ممكن تلخبط الدنيا تتعب اكتر ما تريح. كورنثوس الثانية معلمنا بولس يقول ايه: كما تكثر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا. اول مبدأ عاوزين نتعلمه ان اي تعزية هي عبارة عن كلمة واحدة اسمها ايه؟ بالمسيح. اوعى تقول، يعني مثلا في ناس تقول ايه، تدخل تعزي تقول كله فاني، ايه اللي كله فاني وده يعزي في ايه ده يعني؟ صحيح سليمان قال كله فاني بس مش ده اللي يعزي. طب ما احنا مش عاوزينه يسمع، اللي قاعد يسمع ده ممكن الكلام ده ما يريحوش. هي جزء من الحقيقة لكن جزء لوحده مش مريح. هي التعزية الحقيقية هي المسيح نفسه، وهنشوف ازاي. كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا ايضا. ان كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا. إن كنا نتضايق، بولس في الوقت ده كان مجرب، هو والمجموعة اللي معاه كانوا مضطهدين بشدة، وبعت لبتوع كورنثوس هم كمان مضطهدين، فعاوز يشجعهم ويسندهم. قال لهم إن كنا نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا، أو نتعزى فلأجل تعزيتكم وخلاصكم فرجاؤنا من أجلكم ثابت. يعني إيه؟ أقول لكم حاجة بس ما تتخضوش شوية. ساعات ربنا يسمح لخدامه بآلام مش بس لنفسهم عشان يقدروا أن يعزوا آخرين بنفس الاختبارات دي. تصوروا يعني إيه؟ هنا بولس يقصد المعنى ده، بيقول ربنا بيسيبنا نتألم ونتعذب عشان لما يعزينا في ألمنا نقدر نعزيكم في ألمكم. رجاؤنا من أجلكم ثابت. يعني إيه؟ يعني الواحد اللي عايش يخدم بس، لو ربنا مخلي الدنيا سهلة وجميلة معاه بيبقى عنده كلمة فرح يقدمها للناس، لو عنده ضيقات وآلام ربنا بيعزي فيها يقوم يعزي المجربين. عشان كده تلاحظوا مثلا، تصوروا معايا واحدة مثلا اترملت وفي ظروف مش سهلة، أكتر خادمة تقدر تعزيها مين؟ أرملة زيها. لما تبقى فرحانة بربنا وماسكة في ربنا وعاشت المشاعر دي كلامها أقوى، أقوى من أي كلام. ليه؟ لأنه في خبرة معينة. واخدين بالكم؟ واحدة مثلا، أنا منساش واحدة من اللي راحوا السماء بعد ما كانت بتتعالج من سرطان يعني فترات طويلة، قالت لي: أنا خليت كل خدمتي هذا النوع من المخدومين، أنا بروح لهم وأول كلمة بقولها لهم أنا إيه زيكم ومتقدمة عنكم شوية، لأنه قالوا لي مفيش فايدة خلاص. فطبعا لما بتدخل الدخلة دي على الناس ويلاقوها فرحانة بربنا ما يقدروش يقولوا لها انت مش حاسة بينا، انت بتتكلمي وايدك في المية الباردة، لا مش في المية الباردة، في المية السخنة، فبيبقى الكلام اقوى. فساعات ضيقتنا وألمنا يا ربنا يسمح بيها عشان هو هيعزينا كده كده لان احنا خدامه وولاده، لكن بنفس التعزية دي نقدر نعزي اخرين. ده اللي قصده بولس الرسول، قال رجاؤنا من اجلكم ثابت، يعني احنا كده كده عايشين نخدم الناس، كما انتم شركاء في الالام انتم ايضا في التعزية ايضا. شوفوا هنا مثلا كلمة تانية لبولس يقول ايه، ارسلنا تيموساوس اخانا وخادم الله والعامل معنا حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات، فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا. يعني ايه الكلمة دي؟ الخادم معمول عشان اللحظة دي، انت كخادم معمول موضوع لهذا، يعني ايه دورك الاساسي؟ تسند الناس المتزعزعة، تسند الناس المجربة المضطهدة المخضوضة المنزعجة المضطربة اللي خايفة اللي حزينة، دورك الاساسي كده. نحن موضوعون لهذا، يعني بولس كان في مأمورية وسمع عن الاحداث بتاع تسالونيكي، وكان في كذا شهيد ساعتها في تسالونيكي، ان بعت تيموساوس يفتقد الشعب تسالونيكي، قال لهم لان احنا ربنا عملنا عشان اللحظات دي. فخلي بالكم دي مسؤولية عليكم كلكم كخدام، اننا موضوعون لهذا، يعني دور من ادوارنا الاساسية لما نلاقي حد مجرب حصلت له حتى او في مرض شديد او فقد حد، مفروض نجري عليه نسيب اللي في ايدينا لاننا موضوعون لهذا. بس طبعا نشوف نقول ايه بقى، ولا نقول كلام او نعمل حاجة مش مظبوطة. برضه على سبيل التعزية يقول بولس الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. بولس في الوقت ده هو اللي تعبان، يعني بولس نفسه نفسيا كان تعبان، فقد بعض احبائه وبسبب اضطهادات شديد الخدمة كانت متعسرة، فهو قال يعني باتضاعه كده بيكشف، بيقول انا كمان كنت تعبان. لما جه تيتوس واحد من تلاميذه اترسم اسقف بعد كده، هو اللي عزاه، عزاه يقول له الكنيسة ماشية كويس والناس بتصلي وما تخافش عليهم وما تنزعجش، ايمانهم شديد قوي. وهنا حاجة غريبة شوية هدقوها لما تخدموا خدمة التعزيات، كمان خدمة التعزيات معزية. يعني ايه؟ انا اذكر مرة كنت رايح لأب وام فقدوا ابنهم في حادث، ابنهم الوحيد، وكان شاب لسه متخرج في بداية الكهنوت كمان، فانا ما كنتش عارف ممكن اروح اقول ايه، بس انا عارف الاية بتاعت اننا موضوعون لهذا، يعني شغلتي عامل ايه طيب. فرايح عمال اقول له في السكة يا رب هقول ايه، بس ده ابن وحيد ويدوب متخرج ومشي، طب ايه اللي ممكن اقوله انا لناس زي كده وانا لسه برضه يعني شاب صغير، ويعني مهما قلت كلام ممكن بالنسبة لهم يبقى ضعيف. فانا داخل عمال اقول له يا رب الحقني انا مش عارف اقول حاجة. فوجئت ان الراجل ومراته متعزيين، وده كان لسه تاني يوم او تالت يوم، وبيقولوا كلام روحي قوي على درجة من الايمان قوية، بيقولوا واحنا كنا عاوزين، احنا من ساعة ما جبناه في الدنيا كل اللي قلناه احنا عاوزين ندخله السم، اتفقنا مع بعض من ساعة ما اتولد انه حطينا ايدين في ايدين بعض، يا رب خلينا نربيه كويس عشان نجهزه لك للسم، انت اديته لنا ودورنا نوصله لك السم. هو لقى مستوي وحب ياخد السماء، خلاص خد ودعته، نشكر ربنا، صلي لنا ابونا يصبرنا. انا بقيت بقول حاجه، بقيت اسمعهم وانا اللي هعيط من كتر التاثر، وبقيت فرحان بيهم جدا. ازاي ناس واصلين لهذا الايمان وهذه القوه؟ خدمه العزاء معزيه. فهنا شوفوا بيقول ايه، عزانا بمجيء تيتوس، وانت ناقصك تعزيه يا بولس، انما الذي يعزي الاخرين يتعزى، زي كلمه المروي هو ايضا يروى. في ناس تخاف تدخل على المواقف دي، هم مش فاهمين انه خدمه مثل هذه المواقف الصعبه هي ذاتها معزيه، انك بتاخد نعمه في الوقت ده، وتفاجئ ان ربنا بيسند الناس لان هو المعزي. وانت تفتكر في حد يقدر يعزي في الوقت ده؟ فانت لما بتشوف التعزيه اللي عاملها ربنا في قلوب الناس أنت كمان تتعزم كخادم، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم. يعني هو رايح يطبطب عليهم يقول لهم معلش ربنا يعوض عليكم ويسندكم وألام وتجارب والدنيا ضيقة وهنعمل ايه ويومين ويعدوا والكلام ده، فوجئ أن الناس متعزين. فرجع لبولس، بولس خايف جدا على أولاده من الضيقة دي، فرايح يقول له بعد تيتوس، فتيتوس جاي يقول له اسكت ده هم أحسن مننا، ده أنا لقيتهم فرحانين بربنا ومتصبرين وزي الفل. فيبقى شوفوا تيتوس رايح يعزي لقاهم متعزين، فتعزى رجع لبولس اللي مش متعزي يعزيه ويطمنه ويقول له لا ما تخافش عليهم. وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى أن، يعني قالوا له ده خايفين عليك أنت يا بولس، حتى أني فرحت أكثر. برضو نقطة تاني مهم، أرجوكم في خدمة التعزية، تعلمتها من كاهن كبير زمان، أهم حاجة تقول كلام ربنا، اوعى ما تقولش آيات. كلام الدنيا ضعيف جدا في العزاء. هنا لازم كخدمة تعزية تنطق باللي قاله ربنا بالضبط، لأنك لو معرفتش تقول كلام ربنا أنت ممكن تتعب الناس جدا. خدمة العزاء يتفيد يضر، خلي بالكم خدمة العزاء بالذات ممكن تضر مش تفيد، وفي محاضرة كاملة في مرة ناخدها عن الضرر من خدمة العزاء أو أخطاء مشهورة في خدمة التعزية. إنما عشان تظبط أقل حاجة أنك تجري على ربنا تستخدم كلامه. الآية الجميلة اللي يقولها أشعياء النبي، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة. أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا، المعيا الإعياء اللي هو واحد شديد التعب، يعني تعب نفسي تعب جسدي. ازاي تسند واحد بكلمة؟ الكلمة دي لازم تبقى بتاعة ربنا. أعطاني السيد الرب يوقظ كل صباح يوقظ لي أذنا لأسمع. يبقى اللي بيسمع كلام ربنا ويلاقي آية حلوة قوي يقول أنا شغلتي هاخد الآية دي أوصل، هروح أقول له بص في آية جميلة بتقول إيه، بس خلاص. وصدقوني بالبساطة دي ساعات آية واحدة، آية واحدة تحطها كده قدام الشخص المجروح تكون كفيلة أنها تغير حالته الروحية أو النفسية، تكون هي اللي فيها الشفاء. آية واحدة بسيطة، وعد، حقيقة كتابية. فإذا أنت لما تكون مذاكر الإنجيل هتبقى خادم معزي كويس. قعدت تقول بقى الكلام بتاع الناس، الكلام بتاع الناس ضعيف وكلام متعب، ومش مطلوب من ولاد ربنا يقولوا كلام الناس. من يتكلم فكأقوال الله، انت مش رايح تقول كلام الناس. عشان تعرفوا قيمة خدمة العزاء، اول وعظة وعظها المسيح في تاريخ البشرية في لوقا 4 كانت اول مرة يقف المسيح يوعظ. لوقا 4 من لوقا 1 و2 و3 اللي مذكرين احداث الميلاد ويدوب انتهت بايه، بمعمودية المسيح. لوقا 1 2 3 4 دخل المجمع لأول مرة في الجليل، ما هو من ناصرة الجليل، دخل المجمع في بلده وقف يوعظ لأول مرة فبهتوا من تعليم. اختار أنهي وعظة، اختار أنهي نص، فتح أشعياء وقال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر، أرسلني لأشفي، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، للعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. في كلمتين في دول على الأقل في الترجمة العبرية بمعنى أعزي، كلمة أبشر وكلمة ساعات أشفي بتجيب معاها. يعني إيه؟ أنا ربنا بعتني أطبطب على الناس، أنا جيت الدنيا دي أسند أعزي أشفي المجروحين وأنادي وأكرز بسنة الرب المقبول. إذن ربنا يسوع له المجد جيت الدنيا يعطي عزاء بالشفاء بالخلاص بالتدخل الإلهي بحبه الإلهي، أو جاي يعزي المجروحين. إذا دورك أنت كده كخادم، ما أنت بتتشبه بالمسيح، فأنت بتقول ربنا بعتني عشان أسند الناس وأبشرهم بالفرح. شوفوا كمان اللي يأكد أن العزاء متبادل، معلمنا بولس في رومية 1 يقول إيه، أنا كنت جاي لكم والشيطان عطلني وأنا بصلي لكم على طول لأني مشتاق أن أراكم. في رومية 1 كي أمنحكم هبة روحية لثباتكم. وبعدين بعد ما قالها بحس ان بولس ايه يعني بيخاف يفتكروه متكبر، هو مش متكبر ابدا، بس ساعات يتكلم بثقة يبقى حاسس ان معاه عطية من ربنا عاوز يوصلها، فبيقول ربنا مديني هبة عاوز اديها لكم عشان تثبتوا. وبعدين قال لا بصوا اقولها لكم بطريقة تاني، لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. يعني أنتوا تعزوني بإيمانكم وأنا أعزيكم بإيماني، أنا أشوفكم كده ثابتين في ربنا وفرحانين ومستحملين التجارب أتعزى، وأنتوا تسمعوا كلمة ربنا مني تقوموا تتعزوا. فنتعزى بالإيمان الذي فينا، رايح راجع، الإيمان الذي فيكم إيمانكم وإيماني. يبقى جلسة العزاء خلي بالكم انها جلسة تلمذة. صدقوني من اكتر المواقف اللي تعلم في الواحد طول العمر لما تشوف انسان مجرب متعزي، دي لوحدها درس مش سهل ابدا. ليه؟ بتشوف شخص في محنة شديدة قوي بيقول اشكرك يا رب. طب ده ايه ده؟ ده كل الوعظ اللي بنقوله بتلخص في اللحظة دي، ده واحد عمل كل اللي احنا بقالنا سنين بنقوله، لانه في الوقت اللي بتجيله تجربة جديدة قوي يبقى رد فعله كده حاجة تعزي. فانت كخادم بتروح تعزي الناس، لكن تبقى فاهم كويس ان المرة دي انت هتسمع درس، هتشوف درس، لان ربنا يعزي المجروحين، فهتشوف ايمان كان مستخبي. عشان كده اسرعوا الى خدمة العزاء، تخافوش منها، لان ربنا هتلاقوه متواجد جدا في بيوت المضرورين دول والمجروحين، ويعطي عزاء يخليك انت تتعلم وتشوف بقى بعينيك اللي انت بتسمع عنه في الوعظ. قلنا كلمة ربنا سر العزاء، شوفوا في المزمور يقول ايه، كلام الرب كلام نقي كفضة محماة مجربة في الارض صفيت 7 أضعاف. يعني كلمة ربنا دي محسوبة 7 مرات قبل ما تيجي في ايدينا. كلمة ربنا دي ربنا نقاها جدا عشان يبقى تأثيرها مفيش زيه. فانت لابد ان تستعين بكلام ربنا وانت بتعزي الناس. احذر من انك انت تقول كلامك الشخصي، خلي اساس كلامك في التعزية كلام الانجيل. وطبعا لازم تختار الفصول، تصور واحد مثلا راح يعزي يجيب فصل عن غضب الله عن الاشرار، يبقى يعني مالكش حق، يعني مش وقته دلوقتي، انت كده بتخوف الناس وهم مجرحين وتعبانين. ممكن واحد يجيب مثلا مثل الزارع، برضه مش وقته، مثل الزارع كويس حلو، بس يعني دلوقتي احنا بنتكلم في فلان المشي ولا فلان المجروح ده، شوف قول له حاجه تانية. اذا هنا طبعا اللي عارف كويس في الانجيل هيختار النص المناسب. افتكروا كمان الكلمة اللي قالها بولس الرسول، كلمة الله حية وفعالة. عارفين الدواء الفعال؟ يعني الأدوية المصرية تلاقوا ايه البديل الأجنبي دايما شوية أقوى شوية. ليه؟ لأن كان في شركات كثيرة يعني تستخسر في المادة الفعالة. لا، كلمة ربنا كلمة فعالة ما تتغشش أبدا، فتأثيرها فعال فعلا. وأكتر حاجة هتقعد في قلب الشخص تعزيه هي الكلمة، الآية اللي انت علمتها له أو حفظتها له أو سبتها له مكتوبة أو نبهت ليها ما كانش شايف. وحبذا بقى لو انت تخرج من كنزك جددا وعتقاء، يعني القعدة آية كده وآية كده ويمين وشمال وقديم وجديد، تبص تلاقي ايه ابتدى يفك على طول، لأن كلمة ربنا فعالة فدوى سريع المفعول. وأمضى من كل سيف ذي حدين. ساعات الحزن يبقى عميق جدا، في احزان بتبقى داخليه جدا بالذات في الارتباطات الشديده قوي، بيبقى شخص الحزن جوه مفاصله، يعني مش جوه قلبه، يبقى خلاص في عضبه من كتر الوجع. شوفوا الكلمه قد ايه جميله لما يقول خارقه الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. يعني لو في حزن مثلا، كلمة ربنا تفضل وراه لغاية ما تجيبه من جدره مهما كان. إذا كان عندك ثقة في كلمة ربنا قادرة أن تنزع الحزن الرديء، طبعا لأن في حزن حلو لكن احنا بنتكلم على الحزن المؤذي مهما كان عميق وتقيل على قلب الشخص. برضو لما يتقال في أعمال 15 بعثوا رسالة مع بولس وبرنابا وبعثوا معهم سيلة ويهوذا، يقول لما قرأوا الرسالة فرحوا لسبب التعزية. يعني الكلام اللي كتبوه الأباء الرسل وبعثوه مع بولس وبرنابا لأنطاكيا وشعبها، الناس فرحت بالكلام. إذن كلام ربنا دايما مفرح، مجرد قروا الكلام قرأوها وفرحوا لسبب التعزية. وهنا عاوز أقول لكم عشان منكم شمامسة، أرجوكم يا شمامسة لما تقروا الرسائل في القداس اقروا بالراحة واقروا بصوت واضح وخلوا الناس تفهم بتقولوا ايه. الكلام ده معزي جدا وممكن يفرق جدا. أذكر شماس معانا راح السماء من كذا سنة، كان لما يطلع يقرأ مش محتاج حد يشرح ورا منه، الجملة تاخد وقتها والتشكيل مظبوط جدا والصوت واضح تمام ويقرأ ببطء شديد، تبقى انت قاعد متكيف كده كأنه بيوعظ من غير وعظ، لأنه بدل أرى الآية صح قوي وببطء الناس تقدر تستوعب ورا منه. إنما يطلع الشماس من دول ولا من كلام ما حدش فاهم حاجة، ما تبقاش عارف ده بولس ولا بطرس ولا قال ايه أساسا، وتقعد تحاول تفتكر مش هو الكلام ده معمول عشان للبركة بس ولا للفايدة. أرجوكم انتبهوا لكده. نقطة تاني، افتكروا دايما ان في نوعين من الحزن، مش كل حزن انت رايح تشيله، لا في حزن مقبول، لان في ناس بتبقى جديدة في العزاء تمنع اي حزن. لا حاسب، في حزن طبيعي، المسيح حزن، المسيح بكى، المسيح تأثر، المسيح كان موجوع جدا، نفسي حزينة جدا. فمش كل حزن انت تقف تقول عاوز اشيله، تشيل ايه؟ تشيل ده حاجة مفيدة. ده الحزن الطبيعي العادي بتاع فراق بتاع وجع طبيعي ما ينفعش تشيله. احنا دورنا في العزاء ان ننزع الحزن الرديء. طب ايه الفرق؟ الحزن العادي هو رد الفعل الطبيعي للوجع. يعني لما واحد ممكن يتعور ويعيط ما ينفعش نقول له ما تعيطش ما هو موجوع، واخدين بالكم؟ ولما واحد حد يفرقه ويبقى بيبكي مثلا بحرقة برضو ما ينفعش تقول له بطل تعيط ما هو غلبان صعبان عليه. إنما الحزن الرديء هو نوع من الكآبة التقيلة اللي على القلب اللي ما يبقاش فيها نور، ويبقى الواحد داخل كده في كآبة صعبة بدون أي عزاء بدون أي رجاء. عشان كده معلمنا بولس هنا ميز وقال إيه؟ لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الرقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. يبقى احزنوا ما فيش مشكلة، لكن مش بالطريقة بتاعة أهل الدنيا اللي ممكن يحزنوا بلا رجاء، لا دي لا. إذن احنا لابد أن نحترم مشاعر الحزانة، ولما المسيح بكى هنشوفها في محاضرة تاني، دي أحد أهم طرق التعزية، بكاء مع الباكين. يعني ممكن أكتر حاجة تعزي الناس أنه يلاقوك بتبكي معه من غير وعظ، دي الوحدة معزية جدا، زي ما المسيح بكى مع مريم ومرس، لأنه ده مشاركة حزن. فما ينفعش تلاقي اللي قدامك بيتوجع وانت عمال تضحك، ما ينفعش. طبيعي انك انت مجرد احساسك بيه ده لوحده شيء معزي، لكن خليك واعي لألا يكون اللي قصادك داخل على حزن رديء. حزن رديء ده معناه اتشال الإيمان والرجاء، ثقته في ربنا راحت وعشمه في ربنا راح. دي أخطر حاجة، دخلنا في حتة خطر، دي تجيب معاها حزن مؤذي ممكن يحطمه ويتعبه تماما. الحزن الرديء كمان يقول عنه معلمنا بولس حزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. أدي اللي احنا بنحاول نشيله، الحزن اللي يخلي الواحد ينطوي وينزوي ويشك في ربنا وخلاص يبقى عاوز يموت لا حاسب، إن كان في مرض إن كان في وجع شديد إن كان في حدث فراق ولا حاجة، ما تسيبش الحتة دي تدخل. وهنا شعار التعزية، أحد شعارات التعزية رومية 12-12، افتكروا الآية دي، هنقولها دلوقتي مع بعض. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. تعرفوا تقولوها؟ فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين. كمان مرة. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين. التلات معاني دول هم أساسات العزاء. إن أنت بتحط رجاء قدام الشخص يقوم يفرح، تقول له اللي سبق للسماء هنشوفه تاني، حاجة تفرح. اللي سبق للسماء فرحان، حاجة تفرح. اللي سبق للسماء في حضن المسيح، يا بخته. أو أنت وأنت متألم ألم شديد زي كده بقيت مصلوب مع المسيح، رجاء، فرحين في الرجاء. أنت وأنت قاعد دلوقتي وقابل التجربة من إيد ربنا، ليك إكليل كبير في السماء، أدي رجاء، فرحين في الرجاء. صابرين في الضيق يعني إيه؟ أي واحد تعبان عاوز الضيق يتشال، أصبر معلش، أصبر، طول بالك، ربنا له معاد يشيل الضيق، ربنا حاسبها كويس، عارف إمتى ينزع الضيقة دي. في كل الأحوال مواظبين على الصلاة، الصلاة سر العزاء. لو الشخص معرفش يصلي بأي درجة مش هيتعز، بأي درجة يعني صلاة يسوع كويس، صلاة شكر كويس، مزامير كويس، يكلم ربنا كويس، يشكر ربنا كويس، يقول تراتيل حلو، أي حاجة تمشي، المهم تبقى صلاة. يبقى إيه؟ فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. أنا هاخد نص واحد المرة دي، لكن في نصوص كتيرة بقى لو جاء وقت نحاول ندرسها مع بعض كبعض الأفكار للتعزية. إنما أول فكرة تهمني كلمة مهمة اسمها الراقدين. أول فكرة في رسائل التعزية كلمة الراقدين، دي خاصة بالحالات الوفاة. كنيستنا تحب أوي الكلمة دي، ما تحبش أبدا تقول كلمة موت، وهي خدت ده عن المسيح اللي ما كانش يحب يقول مات، يقول نام، لعازر نام، ابنة يايروس يقول لهم لا تنوحوا لا تبكوا انها نائمة. فقالت الكنيسة، قالت خلاص مش هنستخدم كلمة ميتين، نستخدم كلمة راقدين. أول مرة اتقالت على حد لما اتقال إذ قال هذا رقد، إذ قال هذا رقد دي اتقالت على استفانوس، ما اتقالش مات، كان بيترجم وشكل الموت صعب قوي، إنما الحقيقة مجرد أنه حط رأسه كده اتقال أنه رقد. اتقال على المسيح أنه باكورة الراقدين، يعني من أول المسيح اسمها راقدين، قبل المسيح ميتين، لكن ساعة ما المسيح دخل القبر كل اللي بعد المسيح تبعه اسمهم راقدين. قبل المسيح لا، مات، يقول لك مات إبراهيم وانضم مش عارف، مات. رقد دي بتاعت عهد جديد، ليه؟ لأنه بعد المسيح ما مات ما بقاش الموت موت، اسمه رقاد. الحقيقة كلنا بنرقد يوميا مش كده؟ وكلمة رقاد بالنسبة لينا بعيدا عن المعنى ده، يعني الحقيقة كلمة مريحة. ليه؟ الواحد لما يكون مجهد وتعبان بيجري على سريره، يعني ايه؟ يا سلام على اللحظة دي، يعني لحظة الرقاد دي لحظة استرخاء ولحظة راحة ولحظة تدي اجازة لعقلك وجسمك بقى يفك شوية. خلاص، هو ده المعنى اللي الكنيسة عاوزة تقوله، ان فكرة النوم دي فكرة مريحة جدا. وايه؟ لما واحد يكون تعبان وشايف واحد نايم يغير منه، يعني فهو ده الوضع الطبيعي اللي الكنيسة عاوزة تنقله في فكرة الرقاد. وعشان كده مجرد الكلمة دي تتكلم عنها او توضحها او تستوعبها يبقى عندك كلمة عزاء. لما يقول لعازر حبيبنا قد نام، شوف التعبير، انا رايح صحيه بالبساطة دي. يا رب، هم حتى في الأول يعني قالوا له طب خلاص لو نام يبقى خف، لأنه أكيد كان متوجع وهو عيان، فلو نعس يبقى بركة يبقى خف. قال لهم آه نعس بس مات، يعني إذا ما فيش فرق بالنسبة لك؟ ما فيش فرق، هو نام أنا أروح أصحي. هو نفس الموقف اللي هيحصل معانا كلنا، هننام وهيجي المسيح يصحينا. عشان كده النص ده بيتقري في صلاة الثالث، حكاية لعازر نام وانا رايح اصحي. هذا الموضوع بقى من اوله الاخ، فلان نام وانا هروح اصحي، اصحي دلوقتي اصحي بعدين، واللي نايم هيصحى وخلاص. برضو لما دخلوا لقى الصويت واللكد وبتاع قال لهم لا تبكوا، لم تمت، لم تمت ازاي رب ماتت لكنها نائمة. قاموا ضحكوا عليه. معلمنا بولس استخدم الكلمة دي يقول هو ده سر أقول لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. خلاص ما بقالش بيستخدم كلمة موت خالص، بيقول مش كلنا هننام يا جماعة في اليوم الأخير، لكن كلنا لازم نتغير. هنا كان بيشرح ساعة مجيء المسيح. طب كل الناس هتكون نامت؟ لا، في ناس هتبقى زي هنكون نمنا، لكن في ناس هتبقى لسه عايشة، لكن كله لازم يتغير. اللي رقد يقوم وياخد جسد ممجد، واللي صح يتغير وياخد جسد ممجد عشان يقابل المسيح. كل الأبرار بقوا يستخدموا عليهم كلمة رقد في العهد الجديد. يعني داود في لغة سفر الأعمال يقول إيه؟ بعدما خدم جيله رقد وانضم إلى جيله. من هنا تيجي كلمة استيقظ أيها النائم وقوم فيضيء لك المسيح. دي الرسالة اللي مستنيها كل واحد دخل الأب. استغربت زمان أن مزمور من مزامير الخارجة بيتقال فيه كلام مفرح قوي. فيعني في أول مرة صليت ككاهن بقى قلت الكتاب ده فيه غلطة ولا إيه؟ مزمور فرايحي خالص بيتقال وإحنا إيه؟ يعني قدامنا الجثمان، يعني باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، باركي يا نفس الرب. إيه العز ده؟ هو فرح ولا إيه؟ ولا تنسي الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر الشباب. للوهلة الأولى قلت دي غلط، وبعدين لقيتها مش غلط، كتاب الخارجات فيه كده. فين لما فهمت، أو يعني على قد ما فهمت، أن الكنيسة بتنطق النفس. النفس خلي بالكوا شوفوا التعبير، باركي يا ايه يا نفس، لان الجسد خلاص نام. النفس اكتر لحظة هتسبح فيها ربنا في اللحظة دي. يعني كلنا بنرتل وكلنا يمكن في الترتيل والتسبيح نبقى فرحانين شوية وقلبنا مرتاح، لا لا لا، ده كله ما يجيش جنب اللحظة اللي تطلع فيها من جسدك. في اللحظة دي هتبقى بتسبح بانطلاق عمرك ما دقت زيه. هي في اللحظة دي. فالكنيسة حست انه ده اجمل مزمور يركب على النفس اللي خرجت دلوقتي، لانها بتقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. كأن في اللحظة دي النفس شافت كل اللي عمله ربنا من اول لحظة لاخر لحظة في العمر. يعني احنا مش شايفين كل اللي عمله ربنا، لكن في لحظة خروج النفس هتشوف ده كله. وبعدين الذي يغفر جميع ذنوبك. كلنا بناخد غفران في الصلاة وفي الاعتراف وفي التناول، انما محدش فينا مقدر الغفران. اكتر واحد يقدر الغفران النفس في ساعة خروج. تحس يعني ايه كل الخطايا اللي عليها اتمسحت، فتبقى مش عارفة تشكر ربنا ازاي. الذي يشفي كل امراضك، ايه دي اللي غزتني ساعة الرجل المريض مات، يشفي ازاي بقى ما هو مات خلاص؟ لا، طلع في معنى تاني اعمق، هو الموت او الرقاد نوع من الشفاء. ليه؟ لانه هو شفاء نفسي وروحي، هو مش جسدي بس شفاء. ليه؟ خلص الوجع، خلص زمن الدواء، خلص زمن القلق، خلص. فهو نوع من الشفاء. عشان كده اقول لكم سر بس ما تتغاظوش منه، في صلاة مسحة المرضى، سر مسحة المرضى، سر القنديل. فاول صلوة احنا سبع شمعات سبع صلوات، ابونا بيقول ايه؟ بيصلي للمريض فيقول له يا رب سامحه يا رب شفيه، وبعدين يقول سرا عشان لو قالها جهرا اهل المريض يعملوا في حاجة، يوشوش ربنا يقول له ولو مش عاوز تشفيه خده بس خليه تايب. يعني ايه يوشوش ربنا؟ مش مهم، يعني ان كان مش عاوز يخف مش مهم يخف، المهم يوصل. فبيننا وبينك كده، لو مالكش في الشفاء مش عاوز الحل ده، عندنا حل تاني، خليه تايب ومغفورة خطاياه وخده براحتك. ده ادراك الكنيسة للفكرة. كده كده شفاء، ما غيرتش اسم السر وسميته سر الرقاد مثلا، لا، سر مسحة المرض. ليه؟ لانه احكي لكم حكاية حصلت معانا زمان. كنا بناخد مجموعة شباب وكان بعضهم ملوش خالص في الخدمة، وبننزل بيهم زمان قرية في صمالوط كده، وكان بعضهم شباب من الكشك، كشك يعني اللي هما بيقفوا بره ما بيدخلوش الكنيسة خالص، عيال بركة حلوين يعني. وبعدين ايه، هما بقى كنا ننزل القرية فيفتكروا ان دول خدام بهوات جايين من ماري مرقص. انا كان قبل الكهنوت، وانا عاوز اقنع ابونا ان دول ملهمش خالص في الخدمة، هو مقتنع اي حد جاي من ماري مرقص مصر الجديدة يعني يبقى خادم كويس. وطول السكة اقول لهم يا عيال بلاش فضايح، انا عارف الناس فاكراكوا خدام، اختشوا شوي. المهم توزعوا اتنينات يدخلوا البيوت والعشش في القرية. فدخل واحد منهم دلوقتي في كندا متجوز، ربنا يبارك له وبيخدم هناك. دخل واحد لقى راجل عجوز تعبان بقاله شهر يعني حالته متأخرة، ففضلوا يلحوا عليه، يا أستاذ فلان صلي له. صلي له ايه؟ هو الراجل ما يعرفش غير أمام الذي بالعفو. المهم وقف جنبه صلى، أول ما طلع على باب العشة الصويت اشتغل. وفضلنا فاكرينها له يعني. المهم ان الموت يعني او الرقاد نوع من الشفاء. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك. برضو معنى اللخط، طب ده دخل القبر يا رب، احنا بنقولها والصندوق قصادنا يدخل القبر. لا، القبر ما يخوفناش، الحفرة هنا ايه؟ الجحيم. فاحنا بنقول له مبروك عليك عديت الحفرة، فالنفس فرحانة جدا لانها بتقول له يا رب انا اللي وحش اللي كل خطية طلعت براءة، انا اللي ما استاهلش خالص، كل خطايا اتشالت، انا اللي كنت كل امراض ومتاعب دلوقتي مرتاح مفيش ولا حاجة بتتعبني، انا اللي كنت متوقع 100% مكاني في الحفرة في جهنم في الجحيم، وفاجأ ان انا ليا مكان في الفردوس. الذي يكللك بالرحمة والرأفة، تفاجأ النفس كمان على قد تعبها وغلبها ان ليها اكليل. الذي يشبع بالخير عمرك، عمرك ايه ما خلص، لا العمر الابدي الابدية. يجدد مثل النسر شبابك، ده معنى جميل قوي. يقولوا بعض انواع النسور تسافر لما تعجز وتطلع جبل بعيد قوي وتحصر نفسها بين حجرين فترة وتفضل تكحت تقشر كل الريش القديم وتفضل تخبط بالمنقار، المنقار يكون اتعوج قوي، النسر يعيش كتير مع السنين، فتكسر المنقار وتستنى لغاية ما الريش الجديد يطلع والمنقار الجديد يطلع ويرجع نسر كأنه لسه مولود تاني. فدي فكرة الحياة الجديدة، فاهمين ازاي؟ يجدد مثل النسر شباب. أتاري المزمور ده راكب جدا على اللحظة دي، لأنه فعلا دي لحظة فرح لا ينطق بيها بالنسبة للرقاد. دورك أنت كخادم تعزية تعمل إيه؟ تخلي الشخص ينسى الهم والحزن ويركز على فرح الشخص التاني، يقوم يفرح له، يا سلام، يقول يا بخته. وده تعبير القديسين طوبة، طوبة دي يعني بخته، بحيث ان المفروض الخادم المعزي ده يخلي كل الموجودين اللي موجودين يقول عقبالنا يا رب. ده يبقى رد الفعل الطبيعي لو عملت خدمة عزاء مظبوطة. تاني كلمة مهمة في العزاء بيسوع، يقول إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. وأنا مركز هنا في النص بتاع تسالونيك الأولى 4 جزء الأخران، لأن قال كلمة الراقدون هنا، قال إيه؟ الراقدون بيسوع. سر فرح أي نفس ماشية أو أي مجرب هو الكلمة دي، بيسوع. يعني إيه؟ يعني هو ملتصق بربنا في ألمه، ملتصق بربنا في رحيله من هذا العالم، هو تبع المسيح، هو بالمسيح عايش، هو بالمسيح عنده رجاء. عشان كده يقول في نفس الإصحاح: الرب نفسه بهتاب بصوت رئيس ملائكة بوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح يقومون أولا. يعني إيه مات في المسيح؟ وتلاحظوا حتى التعزيات يقول لك إيه، رقد في الرب أو مات في المسيح. كلمة في دي مهمة جدا، أو به، البه والفه والحاجات دي مهمة جدا. ليه؟ يعني هو لو بره المسيح تبقى مصيبة، تبقى كارثة، تبقى نهاية وحش، يبقى لا عزاء. إنما في المسيح بالمسيح لا، ده يا بخته، اختلفت 180 درجة. يبقى فعلا ده ربنا بيحبه، لأنه إيه؟ لازق في ربنا يسوع فخده للسماء. ده سر القيامة. يقول لي في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلش، بل الخليقة الجديدة. على الذين يسلكون بهذا القانون سلام. يعني إيه؟ كل اللي فاهم يعني إيه في المسيح سلامه ما بيتهزش. على اللي عايشين في قانون في المسيح. على فكرة في المسيح دي شغلة الكنيسة القبطية أو بالمسيح. لما في نهاية القداس خالص قبل ما ندخل نتناول، تلاقوا شماس، الشماس المعلم بقى الحلو اللي صوته حلو كده، يغنيها بعد ما نقول أبانا الذي، نهاية القسمة، في نهاية القسمة بنقول أبانا الذي، خلاص مستعدين ندخل نتناول آخر أبانا الذي إيه بالمسيح يسوع ربنا. المعلم يقطعنا ويغنيها، يقول خم بخريستو، ويقعد يغني بقى اللي هي في المسيح يسوع ربنا. ليه؟ يعني يقول انتوا كلكم في المسيح، كلكم لازقين بالمسيح في المسيح. بدل قلت أبانا الذي قلت بالمسيح يسوع ربنا، اطمنوا لو حد فيكم مشي داخل على السماء حتى، لأنه بيسوع تبعه، هو تبعه، تبعه لأنه متعمد، تبعه لأنه بيقول أبانا الذي بالمسيح يسوع ربنا، تبعه لأنه بيقول صلاة يسوع، تبعه لأنه ملوش غير ربنا، خلاص تبع ربنا ما يخافش. على من بيقول الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة. ودي على فكرة قراية الجمعة العظيمة، فالبولس بتاع الستة في الجمعة العظيمة هو ده، اللي لزق في المسيح عليه سلام ورحمة، يعني لا يضطرب أبدا ورحمة الله تنتظر. يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. مهم يكون في المسيح، عشان كده نخاف جدا لو واحد ما عندوش إيمان، نخاف جدا لو واحد مقاطع ربنا خالص. إنما عاوز أطمنكم حتى أكثر المسيحيين عندا عادة على فراش الموت بيكلموا ربنا، وربنا بيحطهم في كده عنده مجموعة اسمها مجموعة اللص اليمين فيها ملايين من البشر. فعاوز أطمنكم إن كتير قوي من المسيحيين مهما كانوا فيهم عند، إنما في اللحظات الأخيرة يقولوا له يا رب، وإن سألوا يا رب يسوع خلاص بقوا في المسيح، تلموا كل اللي اتعمل قبل كده بيسوع. برضو كلمة البيع، أنا بقول لكم رسائل تعزية. يعني إيه؟ لو أنت رايح تعزي، واحد بتوضح فكرة الرقاد، اتنين بتركز على الارتباط بالمسيح ودور المسيح بقى. على فكرة دي تمشي حتى في التجارب والألام. يعني لو واحد مريض تقول له على فكرة انت طول ما انت لازق في المسيح آلامك دي أكاليل في السماء، آلامك دي ده كنز ليك، كل وجع ساعة وانت بتقول يا رب يسوع ده اتغير خالص، ما بقاش وجع، ده بقى فرح وبقى إكليل وبقى ميراث أبدي وبقى هي نفس المعنى. يقول الذي به بالمسيح لنا جرأة أو جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. يعني طول ما الواحد عارف اسم المسيح يتجرأ ويتقدم للمسيح بثقة. شوف كلمة حلوة ازاي، الذي به بالمسيح لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. نتقدم للمسيح بثقة، نقول له احنا تبعك، تبع يا أولاد، مش ممكن ربنا يقول مش تبع بقى انت تقول له انا تبعك، يقول لك ما لا انت تبعه خلاص، بدل عاوزه تبقى تبعه. ثالث فكرة بسرعة عشان الوقت سرقنا، مين اللي يسبق؟ كلمة جميلة قالها بولس في النص بتاع تسالونيك الاولى 4، إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه، يعني زي ما حصل مع المسيح هيحصل معنا كلنا، مسيح مات وقام كلنا هنموت ونقوم، فما فيش خوف لأن احنا تبعه احنا ماشيين زيه. إننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، نحن الأحياء الباقين لمجيء الرب لا نسبق الراقدين. كلمة نسبق دي احنا في سبق، على فكرة الشاطر هو اللي بيسبق، عشان كده نقول في الأشية الذين سبقوا فرقدوا، احنا ما نقصدش سبقوا زمنيا، بصراحة هم سبقونا، سبقونا لأنهم مستعدين، فربنا قال يلا ادخل، عدى الخط خلاص استوى نزل، انما احنا ما استويناش، كل اللي موجودين دلوقتي ما استووش، لأنه لو استوينا كنا مشينا. الذين سبقوا فرقدوا، اذا فكرة السبق دي يعني يا بختك سبقتني، وانت تزعل لما تلاقي واحد جري وسبق، ده اللي سبق كسبان. فيقول احنا مش هنسبقهم، كان في اعتقاد بسيط كده عند المسيحيين الاوائل، خساره اللي مشي دول مش هيحضروا المسيح وهو جاي، فقال لهم لا انتوا فاكرين ايه، ده المسيح وهو جاي هيصحى عشان يحضروا معانا، فاحنا مش هنسبقهم في حاجه، هم اللي سبقونا في كل حاجه، احنا مش هنسبقهم في حاجه، احنا اللي قاعدين في الغلب شويتين، انما هم سبق. عشان كده بولس كان يقول اذا انا اركض، اركض على فين؟ على السماء، هكذا ليس عن غير يقين اضارب كاني لا اضرب الهواء. فاكرين لما يوحنا وبطرس كانوا بيجروا واحد منهم سبق الثاني يوم قيامه المسيح، يوم ما سمعوا بخبر القيامه بطرس ويوحنا جريوا، مين سبق؟ يوحنا، لانه يعتقد يعني كتامل اللي يحب ربنا اكثر يسبق للقبر الاول، اللي يحب ربنا اكتر يسبق للقبر الاول، انما يوحنا خاف يدخل لان لسه ما كانش فكر القيامه معاه، فبطرس دخل الاول، كانت اشاره انه زمنيا بطرس هيموت الاول، يعني يوحنا مشتاق يموت الاول لكن الحقيقه بطرس هو اللي هيموت الاول، فهمت حاجه؟ يوحنا بيحب ربنا قوي، فمن اول يوم كان عاوز يروح السبت، خلاص هو شايف المسيح صاعد ما تاخدني معك بقى. آخر كلمة في إنجيل يوحنا قام يوحنا يتبعه، يتبعه يعني ما تسيبنيش، أنت هتسيبني وتروح السماء؟ قام سابه 70 سنة. بطرس اللي ما كانش بيسبق أو ما كانش بيجري مات الأول، ويوحنا حضر استشهاده وكتب الإنجيل بعد استشهاده وحكى لنا قصة استشهاده كمان. فهنا بينما الاتنين بيجروا يروحوا القبر، لأن إحنا كل اللي يحبوا ربنا صدقوني بيجروا على القبر جري، لأنه بقى فاضي، فاهمين؟ القبر بقى فاضي يعني إيه؟ القبر مش مزعج، القبر فاضي، كده كده قيامة، إحنا بنجري على القيامة مش بنجري على الموت، إحنا بنجري على الأبدية مش بنجري على الظلمة. إنما إن كان يوحنا يسبق بالحب لكن ربنا له حكمته يسبق واحد غير متعاقب. آخر كلمة أقولها رجاء القيامة. أهم فكرة تحطها قدام الشخص المتألم أو المجرب فكرة القيامة، أهم فكرة. أذكر أنا في نياحة أبويا، أنا يعني جالي خادم كده صديق قال لي كلمة أول مرة يقولها لي، يعني أول مرة خد بالي إنها بتتقال في الجنازات، يعني قال لي خريستوس أنستي، فأنا في الأول افتكرت هو عيد القيامة قريب ولا إيه، مش فاهم، أنا باخد عز أبويا يعني، قلت له قال لي سوسا نستي، وبعدين فهمت ان دي مدرسة روحية ان يقولوا خريستوسا نستي في نياحة اي حد. ليه؟ لان فكر القيامة هو الخبر الحلو، انت هتقف عند الموت ولا ايه؟ لا ده الموضوع قيامة، فانت فكر في القيامة، كده اللي ما ده نايم وهيصحى، فاول ما تيجي فكرة القيامة واضحة في ذهنك تلاقي الموضوع هدي، خلاص هنشوف بعض تاني ونعيش تاني والدنيا تكمل تاني وأحلى كتير من اللي احنا فيه. يقول الرب نفسه بهتاب بصوت رئيس ملائكة بوق الله ينزل من السماء والأموات في المسيح يقوم، بعدها على طول يقول لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. ايه الكلام اللي نعزي بيه بعض؟ خريستوس أنستي، المسيح قام، يعني ايه؟ كلنا هنقوم، ما تخافوش، واللي مشي هنقابله تاني. لما تحاكم بولس الرسول وقف بقى ايه، لقى في ناس لا تؤمن بالقيامة، قال لهم بصوا بقى انا على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم، حاكموني موتوني قطعوني ما عنديش مشاكل، أنا عندي رجاء تموتوني هقوم، فمش مش مش مشكل. فلما قال كده طبعا اليهود وقعوا في بعض لأنه أي بعضهم لا يؤمن بالقيام. خمسة، إلى لقاء. يعني إيه؟ برضو من الحاجات اللي تعزي المجروحين في رقاد أحبائهم فكرة اللقاء، لأنه الموت عند غير المؤمنين نهاية علاقة، الموت عند المؤمنين لا يؤثر على العلاقة، الموت عند غير المؤمنين نهاية علاقة، شخص انتهى، مفيش حاجة اسمها انتهى، انتهى ده ايه؟ الجسم انتهى، الروح ما بتنتهيش والعلاقة لا تنتهي أبدا. وبالتالي احنا في لقاء مستمر وعلى لقاء آخر، يعني ايه؟ اللقاء بتاع الحب هذا اللقاء الروحي ده مستمر، لكن في لقاء عين بعين ونسمع بعض ونقعد مع بعض ده وعد من ربنا، ده لقاء أبدي. قد كده الخبر ده معزي ومفرح. يقول نحن الأحياء الباقين نخطف جميعا معهم في السحب. تعرفين أول لقاء هيبقى على السحاب، تصور لو قابلت واحد في الطيارة صدفة، يعني لا ده الموضوع أحلى من الطيارة، من غير طيارة تتقابلوا في السحاب أنت وجدك بقى ووالدك والناس الأحباء، قد إيه اللقاء ده بيبقى مفرح. ده الواحد لما بيشوف واحد بقى له 10 سنين ما شافهوش بيبقى يعني فرحان قوي. تخيل بقى أنت هتشوف كل الأحباء على السحاب في لقاء ووسطيكم المسيح له المجد، قد إيه ده لقاء مفرح. وكل اللي سافروا هيجوا على السحاب ويقابلوا اللي طالعين من الأرض في لقاء أبدي. لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. وهكذا نكون كل حين مع الرب، يعني هنبقى مع بعض على طول. إذن الفراق ده بتاع الدنيا بس، في السماء مفيش فراق، في السماء كل العلاقات تعاد مرة أخرى وبشكل أعمق جدا وأقوى جدا وأفضل جدا، لأنه الكتاب قال لنا المحبة لا تسقط أبدا، يعني بدل في حب ما ينتهيش، الحب ما ينتهيش أبدا أبدا، دي بقى إيه؟ تعدي الموت. خلي بالكم المحبة لا تسقط أبدا، يبقى المحبة غلبت الموت، فالموت ما يقفش قصاد المحبة، المحبة تكمل حتى لو في موت. لما يقول نظر الله لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا، يعني هم بس طب إيه اللي مأخروا؟ ربنا يقول ما أنتوا لسه هتحصلوهم عشان تبقى اللمة حلوة وكبيرة، فإيه لسه عاوزين نكتر العدد شوي، فكل ما ربنا يجي يقول نيجي دلوقتي لأ نأجل شوي عشان يكتر العدد وتبقى اللقاء أحلى وأحلى. الأحياء والأحياء الباقين برضه شوفوا الفكرة دي، بولس ما يتكلمش عن ميتين قلنا، يسميهم راقدين. طب يسمي اللي عايشين على الأرض إيه؟ ما يقولهمش الأحياء، الأحياء الباقيين، يعني إحنا اللي وقعنا من القفة كده يعني، يعني هم الأحياء إنما إحنا الأحياء اللي باقيين، باقيين على الأرض، يعني هم الأصل دلوقتي اللي في السماء اسمهم الأحياء. لما يجي يعبر عننا بولس يقول الأحياء الباقيين لزي حضراتكم يعني، فيعني عاوز يقول امتوا هتبقوا أحياء بجد بقى في السماء. يقولها مرتين، تسالونيك الأولى 4:15 يقول نحن الأحياء الباقيين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، وبعدين يقولها في 17 نحن الأحياء الباقيين سنخطف جميعا معهم في السماء. فبيسمينا احنا الأحياء الباقيين عشان يفهمنا انه الموضوع بالأولى دلوقتي الأحياء اللي في السماء. نكون كل حين مع الرب أجمل ما في السماء، أن حضورنا مع ربنا مستمر طول الوقت، يعني إحنا نقعد في الكنيسة ساعة أدي قعدتنا مع ربنا، طب دول قاعدين مع ربنا على طول. كل حين مع الرب أجمل ما في السماء، هو حكاية أنه مع الرب كل حين ليشتاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. فكرة المعية المستمرة دي يا بختهم طبعا، مين يطول يبقى قاعد مع ربنا طول الوقت. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.